نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرني أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيك بارك. ونبدأ مستعينين بالله حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، التي يقول فيها: معالي الشيخ، ما الأسباب المعينة على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وما هي فضائل هذا التعظيم في قلب المؤمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذا السؤال سؤال جميل وعظيم، ونقول في الإجابة عليه: التفكير في الآيات والأحاديث التي فيها بيان أسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن هذا التفكير والتدبر يزيد الإنسان علما ومعرفة، وكلما ازداد علما ومعرفة بالله عرف عظمة الله وجلاله، وأنه لا إله إلا هو، وهو المستحق للعبادة وهو المستحق للعبادة بكماله وجلاله، وكذلك في صفاته وأسمائه وأفعاله. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: هل تعلم له سميا؟ وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق. ثانيا: التفكير في الآيات الكونية، وهي المخلوقات التي خلقها الله وأحسن خلقها، فإن الإنسان إذا تأملها ونظر في نظامها ودقق في صنعها أحدث ذلك عنده تعظيم الله عز وجل وإجلاله للخالق المبدع سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على فضيلة التفكر في خلق الله وصنعه، وأن هذا التفكر والتدبر ستكون نتيجته معرفة عظيمة لله سبحانه وتعالى، وكذلك معرفة قدره عز وجل، وأنه الإله الواحد لا شريك له. فإذا سلك الإنسان هذين المسلكين في التدبر والتفكر، فإنه سينفتح له أبواب عظيمة من العلم والإيمان، ويرسخ في المعرفة بالله جل وعلا، ويرسخ هذا الإنسان في المعرفة بالله جل وعلا ومعرفة شيء من حكمته البالغة، ويعرف أيضا حقيقة ما عليه البشر، وأنهم كما قال عنهم سبحانه وتعالى: ما قدروا الله حق قدره. وهذا التدبر والتفكر سيؤدي بالإنسان إلى معرفة تقصيره في جنب الله تعالى، وأنه محل النقص والذنوب، فيدعو الله أن يغفرها له ويعفو عنه، كما قال سبحانه بعد وصفه للمؤمنين المتفكرين المعتبرين أنهم قالوا بعد تفكرهم وتدبرهم في آخر سورة آل عمران: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وعلامة تعظيم الله جل وعلا أن يكون الإنسان معظما لأمر الله ونهيه، وهذا ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه، فقال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالمؤمن مقتضى إيمانه ومقتضى تعظيمه لربه أن ينقاد لأمره جل وعلا ولنهيه، وتعظيم أمر الله يكون باتباعه، وتعظيم نهيه يكون باجتنابه، وبذلك يكون تعظيم المؤمن لأمر الله يكون تعظيم المؤمن لأمر الله ولنهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر وصاحب النهي جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتفكرين المتدبرين لآياته القائمين بأمره ونهيه، وأن يتوفانا مسلمين، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول أو يسأل عن الحديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استخراج الجن من الإنس حال التلبس إن صح، وعن حكم الاستعانة بالجن في المباحات، وما مدى صحة ما ينقل عن ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع.
الجواب: لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصا لتخريج الجن من الإنسان، ولكن المصاب بالجن يعالج بالقرآن وبالرقية الشرعية، كما كان السلف يفعلون ذلك. ولا يجوز الاستعانة بالجن والغائبين. ولا نعلم كلاما صريحا لشيخ الإسلام ابن تيمية في جواز ذلك.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ المرسل يسأل عن جواز تخصيص عدد معين من الآيات القرآنية فقط للاستشفاء بها، هل ورد تخصيص معين لعدد هذه الآيات؟
الجواب يا أخي السائل: لا نرى مشروعية تخصيص قراءة آيات معينة من القرآن الكريم بعدد معين لعلاج أمراض معينة إلا بدليل شرعي خاص، كما ورد في قراءة المعوذتين في الرقية من الحمى مثلا، وقراءة الفاتحة في الرقية من اللدغة ونحو ذلك. أما أن يأتي بعض الناس إلى آيات من القرآن الكريم متفرقة وينتقيها بنفسه وينسب إليها علاج أمراض معينة كأنها وصفة طبية شرعية خاصة وينشرها بين الناس، فيشتبه عليهم أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أقرب إلى الابتداع، فذلك أقرب إلى الابتداع منه إلى الاتباع، وأولى للمسلم اجتنابه وعدم امتثاله. والقرآن كله بركة وأجر وخير وشفاء، ولكن دعوى أثر معين لآية معينة لا بد له من دليل، ولا نعلم دليلا صحيحا على ما جاء في السؤال. وقد جاء في إجابة اللجنة الدائمة أما تخصيص آيات معينة لرقية بعض الأمراض بلا دليل فلا يجوز، والله أعلم. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على اختصاص بعض السور ببعض الرقى، مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، هذا وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن تخصيص عدد معين في التكرار للآيات، كأن يقال اقرأ الآية الفلانية 500 مرة أو 1000 مرة أو كذا.
الجواب كما قلت في إجابة سابقة أنه لا يمكن أن يفعل الإنسان من تلقاء نفسه، بل لا بد من الاستناد إلى دليل كما قلنا في المعوذتين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما 3 مرات، فهذا ينبغي أن يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما أن يقال إن هذه الآية اقرأها 100 مرة أو 200 مرة أو كذا أو كذا بدون دليل، فهذا بدعة كما قلنا قبل قليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل عن مرتبة الإحسان في الدين، وما معنى الإحسان؟
الجواب: معنى الإحسان، الإحسان كما هو معروف مرتبة من مراتب الدين 3، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلى هذه المراتب هي مرتبة الإحسان كما ثبت ذلك في حديث جبريل المشهور المخرج في الصحيحين، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد جاء ذكر الإحسان في القرآن كثيرا، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة بالتقوى، كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال سبحانه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وغير ذلك من الآيات. ومفهوم الإحسان هو ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر، ومعناه أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، قاله الحافظ ابن رجب. وكما ذكرنا أولا بأن مرتبة الإحسان هي أعلى مرتبة الدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهلها ومن المستمعين، وبالله التوفيق والهداية.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه حلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. معالي شيخنا، سؤال يقول: نلاحظ في المساجد كثرة الكراسي، وهناك من يصلي عليها وهو ليس بحاجة لها، فما الضابط الشرعي في الصلاة على الكرسي وما صفته؟
الجواب يا أخي السائل: الأصل والواجب على المصلي أن يصلي قائما، فالقيام ركن من أركان الصلاة كما ثبت ذلك في القرآن والسنة، ولكن هذا الركن يسقط عن المصلي إذا كان لا يستطيع القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فإن لم يستطع المصلي القيامة أو كان يشق عليه، فإنه يجوز أن يجلس على الكرسي، فإذا كان يستطيع السجود فإنه يجب عليه السجود والجلوس، وإن لم يكن يستطيع السجود والجلوس فإنه يجوز أيضا أن يجلس على الكرسي، ويجوز ويكون ركوعه إيماء والسجود إيماء كذلك، ولكن أخفض من الركوع، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. يسأل عن نسيان حفظ القرآن الكريم، ما أسبابه وهل هو فعلا بسبب الذنوب؟
الجواب يا أخي السائل: من نسي حفظ القرآن يكون بسبب الذنوب؟ هذا هو السؤال. والإجابة: حفظ القرآن نعمة عظيمة من الله على العبد ومن أسباب بقائها شكر المنعم سبحانه عليها، وتكرار القرآن ومعاهدته والعمل به. فإذا حصل أن نسي الشخص القرآن فقد يكون بسبب إهماله وتفريطه وعدم معاهدته وعدم تعهده للقرآن الكريم، وقد يكون أيضا بسبب الذنوب والمعاصي كما جاء عن بعض السلف، فقد قال الضحاك بن مزاحم التابعي الجليل رحمه الله: ما نعلم رجلا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن الكريم؟ رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه وتعالى جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع، كما في مجموع فتاويه. والحاصل أن بقاء حفظ القرآن هو بتكراره وتعاهده، وإذا حصل نسيان له فهو بسبب ترك معاهدته أو بسبب الذنوب والمعاصي، فنسأل الله عز وجل العفو والعافية، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين بهذه الإجابة. مستمعي الأعزاء، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. والشكر لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 05 34 700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذا التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل برنامج، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.